قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث عن المسجد الأقصى المبارك ليس حديثا عاديا عن مجرد مسجد عادي ولا يجب أن يكون كذلك فالحديث عن الأقصى هو حديث عن التاريخ بمعانيه العديدة وبأعماقه البعيدة هو حديث عن تاريخ التدين وعن تاريخ العبادة وعن تاريخ الاستقامة البشرية على نهج خالقها عز وجل والحديث عن الأقصى هو حديث عن المعجزات الإلهية التي جلاها الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة وعلى رأسها معجزة الإسراء والمعراج والحديث عن الأقصى هو حديث عن العزة وعن الكرامة وعن التحدي وعن كل القيم النبيلة التي ترمز إليها معالم هذا المسجد الشامخ العظيم والحديث عن المسجد الأقصى هو حديث عن الجمال وعن الفن الإسلامي العريق الذي ما زال يختال على إبداعات الإنسان في القرن العشرين والحديث عن الأقصى هو شكل مباشر من أشكال استقراء الحضارة الإسلامية بتاريخها وإبداعاتها وتضحياتها وتحدياتها ويصعب على المرء أيها الإخوة المشاهدون أن يتحدث عن هذا المعلم الإسلامي الكبير دون أن يقف وقفات نقدية مع العديد من الأساطير والخرافات والأوهام التي نسجها الإنسان على مدار تاريخه الطويل حول هذا المكان المقدس فالأقصى إذن هو تاريخ وهو حضارة وهو معجزة وهو أسطورة وهو صخرة تحطمت عليها أطماع المحتلين
إنه المسجد الذي كرمه الله تعالى بذكره في كتابه الكريم وشرفه بمسرى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وربط بينه وبين بيته الحرام بأوثق رباط وجعله سبحانه القبلة الأولى لخير أمة أخرجت للناس وقد باركه الله تعالى وبارك ما حوله وضاعف أجر الصلاة فيه وجعله واحدا من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ولا عجب فهو زهرة الأرض التي بارك الله فيها للعالمين وهذا ميز مكانته عند الناس وضاعف فضائله الدينية والتاريخية عند المسلمين
ومن النصوص النبوية الكثيرة جدا التي ذكرت بيت المقدس ائتوه فصلوا فيه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي أيضا تجهيز الصحابة تجهيز أبو بكر تجهيز عمر الجنود الفاتحين مجيئهم كلهم من أجل إنقاذ المسجد الأقصى وجعله حر وكان محط أنظار كل المسلمين العابدين أن يصلوا إلى بيت المقدس من هذه الأصول الثلاثة من القرآن ومن السنة وحادثة الإسراء والمعراج المعجزة العظيمة التي تتردد على ملايين الشفاه من المسلمين وفعل الصحابة والتابعين واهتمام على مدار 1400 سنة أنه هي العاصمة الإيمانية بعد العاصمة الروحية إذا كانت مكة المكرمة هي العاصمة الروحية والقبلة التي ميزت هذه الأمة فجاء بيت المقدس هي العاصمة الإيمانية التي اجتمع بها الأنبياء فمن هذه المصادر الثلاث تستمد المسجد الأقصى مكانته العظيمة في العقلية وفي الفؤاد وفي الفكر وفي الحياة اليومية للمسلمين
ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل من قبل صحابية جليلة اسمها ميمونة بنت سعد، قالت: يا رسول الله، أفتنا ببيت المقدس. فقال رسول الله: هي أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه. قلنا: يا رسول الله، فمن لم يستطع أن يصلي فيه؟ قال: فمن لم يستطع أن يصل إليه فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله، فإن من أهدى إليه زيتا كمن أتاه، ومن أسرج في بيت المقدس سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ضوءه في المسجد.
ولفظ الأقصى الذي ورد ذكره في أولى آيات سورة الإسراء لا يعني حصرا هذا الجزء المسقوف من المسجد والذي يطلق عليه اسم المسجد الأقصى، حيث إن هذا البناء تم بعد فتح القدس الشريف وفوق أنقاض المسجد الذي شيده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على أن المعنى القرآني للأقصى يشمل هذه المساحة المسورة داخل أسوار القدس والمنحصرة في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة، والتي تشكل ثلث مساحة القدس القديمة. هذه المساحة بما فيها من أبنية وحواكير وقباب وأسبلة مياه وسبل مرور ومساجد ومآذن وأروقة ومصاطب وأشجار ومنابر ومحاريب وآبار ومكتبات وغير ذلك مما يشاهد في هذه المساحة الواسعة التي تبلغ 144,000 متر مربع. كل هذا هو المسجد الأقصى المبارك بمفهومه القرآني والتاريخي الصحيح. إلا أنه يبقى هناك خلط كبير في أذهان المسلمين حول معنى الأقصى وحدوده، فهناك من يعتقد بأن المبنى المسقوف في الجهة الجنوبية هو الأقصى فحسب، وهناك من يعتقد أن القبة وحدها هي الأقصى. والحقيقة التي يؤكد عليها العلماء المختصون أن الأقصى ليس هذا ولا ذاك، وإنما هو أكبر من ذلك وأوسع.
المسجد الأقصى كما قلت هو يشمل من حيث المساحة الآن 144 دنما، أي ما يحيط به السور، وكل ساحات المسجد هي مسجد، وكذلك اللواوين والمصاطب وقبة الصخرة المشرفة هي جزء من الأقصى، كذلك الأقصى القديم الذي يقع أسفل المسجد الأقصى المسقوف، والمصلى المرواني المنسوب إلى مروان بن الحكم أيضا جزء من المسجد الأقصى، فكله أقصى. وعليه إن التوهم والتخيل بأنه الأقصى هو المسقوف فقط هو توهم وغير صحيح. نقول نؤكد على أن الأقصى بجميع مواقعه وجميع مرافقه كلها أقصى، وبالتالي فإننا نلاحظ بأن الإعلام الخارجي بشكل عام يبرز قبة الصخرة المشرفة باعتبارها تحفة فنية ومعماريا فريدا، لا بأس في ذلك، لكن لا نريد أن يفسر بأن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى. نقول إن قبة الصخرة المشرفة هي جزء من المسجد الأقصى المبارك، وأيضا المصلى المرواني والأقصى القديم والمصاطب والممرات كلها جزء من المسجد الأقصى المبارك. ولا يقتصر الأقصى على كما قلنا
على الجزء المغطى، بل إن مساحته 144 دنما حاليا. لكن إذا تحررت مدينة القدس، وإن شاء الله ستحرر، وكثر المسلمون المترددون على الأقصى، فنحن نكون مضطرين لأن نوسع ساحة الأقصى، وخاصة من الجهة الشمالية. وما دام المصلون يصلون جماعة واحدة في يوم جمعة أو في صلاة عيد، وقد امتدت بهم الصفوف إلى خارج بوابات الأقصى الخارجية، فهي تعتبر أقصى أيضا، وهذا قياسا على ما جرى عمليا في الحرم المكي وفي الحرم المدني، وأن التوسعات التي تمت في الحرم المكي وفي الحرم المدني قد أدت إلى أن منطقة الحرم قد زادت مساحة عن ما كانت من قبل. فحينما نقول أن الأقصى مساحته 144 دنما، نقول هذا كحد أدنى كما هو القائم الآن، لكن إذا اضطررنا أن نوسع من ساحات الأقصى مستقبلا لتزايد عدد المسلمين، فهو يدخل ضمن الأقصى، لأن الآية الكريمة قد أعطت لنا أصلا الضوء الأخضر بأن حول الأقصى مبارك وعليه، فمهما وسعنا من الأقصى فتبقى المباركة وتبقى القدسية. إنما نحن الآن نستعمل المساحات التي قدرها المهندسون ب 144 درهما.
وضوح هذا المعنى منذ البداية في ذهنية المعماريين المسلمين منذ فجر الإسلام هو الذي جعلهم يوزعون مرافق هذا المسجد في أرجاء هذه الساحة المباركة، حيث جعلوا مآذنه عند أطراف حدوده من الجهة الشمالية والغربية المقابلة للمسجد، كما جعلوا المواضئ والمرافق الصحية موزعة هي الأخرى داخل الساحة وبعيدا عن مبنى المسجد. وقد تركت هذه الإشارات التاريخية الواضحة أثرها القوي في وضوح معنى وحدود المسجد الأقصى في ذهنية المسلمين منذ فتح القدس الشريف. فترى الناس يصلون داخل المسجد وخارجه في ساحاته وتحت أشجاره وفي المباني والمرافق المنتشرة ضمن هذه الساحة الكبيرة. وهذا كان يعني منذ بداية الإسلام أن الصلاة في هذه البقعة المقدسة، سواء كانت في الأبنية المسقوفة أو في الساحات المكشوفة، تتساوى في الأجر عند الله عز وجل.
فسواء صلى في الساحات المكشوفة أو صلى في اللواوين أو على المصاطب أو داخل الصخرة المشرفة أو في المصلى المرواني أو داخل الأقصى، فإن المسلم سينال نفس الثواب، لأن المساحات هذه تعتبر كلها أقصى، هذا من الناحية الشرعية والناحية الفقهية.
ساعد هذا التحديد المبكر لحدود المسجد الأقصى على حماية هذه الساحة المقدسة من الهجمة العمرانية التي تكتظ خلف أسوار المسجد وبواباته منذ عشرات العقود من السنين. وقد كرم الله سبحانه وتعالى هذه البقعة المباركة منذ فجر الإسلام، حيث ربط بينها وبين المسجد الحرام في مكة المكرمة برباط قرآني لا ينفك إلى يوم القيامة. وهذا تأكيد على مكانة هذا المسجد عند الله تعالى، وإشارة إلى ما يجب أن تكون عليه منزلته عند المسلمين، فهي علاقة ربانية وضع حجر الأساس فيها نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، لتبني عليه أجيال المسلمين جيلا بعد جيل. وهي علاقة تختزل في مظهرها وتفاصيلها الكثيرة من الحكم والأسرار التي قد لا يعلمها كثير من الناس.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نستطيع أن نقول أن هنا تلخيص البداية والنهاية. كيف؟ كان بداية نزول الرسالة في مكة من الآن إلى كما جاء في الأحاديث الشريفة أنه آخر ظهور للفكرة الإسلامية تكون في المسجد الأقصى في القدس. وورد أنه آخر عاصمة لخلافة الإسلام تكون في القدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حادثة الإسراء، وحادثة الإسراء كانت 621 ميلادي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان محاصر من قبل المشركين في مكة، وكان الناس يظنوا أن الإسلام على وشك أنه يجتث من الأرض، لأن أهل الشرك يعني ضغطوا بشكل ضخم في مثل هذه السنوات الأخيرة. في الوقت اللي كانت الناس تنظر بمنظار بشري إلى أن الرسالة حصلت وانتهى الأمر، جاءت الآيات القرآنية لتقول عبر حادثة الإسراء والمعراج أن الإسلام هذا لم يأتي من أجل أهل مكة ولا من أجل الجزيرة العربية، بل جاء من أجل العالم، كل العالم. لذلك كان هذا إعلان انتقال الإسلام للمرحلة العالمية، مع أنه العوائق موجودة في مكة، لا تزال العوائق لا تزال في مكة والحصار، لكن هذا دين رباني جاء للبشرية بيتخطى مكة وبيتخطى الجزيرة العربية. لذلك عندما تم الحديث في العلاقة بين مكة والقدس، هو في الحقيقة حديث حول عالمية الإسلام، اللي يعني أعجبني بعض المعاصرين عندما قال إن هناك أكثر من هناك عالميتين، يعني عالمية إسلامية أولى بدت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها انتهت بسقوط الخلافة. ولاحظ سقوط الخلافة كان في لها إرهاصات، سقوط القدس بيد البريطانيين، ثم نحن نعيش الآن على ما يبدو مرحلة فراغ وإرهاصات العالمية الثانية التي ستمتد إلى يوم القيامة، هي العودة إلى القدس. فالآية الأولى من سورة الإسراء تعلن عن عالمية الرسالة، ثم الآيات التي تأتي بعدها تتحدث عن العالمية الثانية، الوقت الذي نعيشه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن هو الحقيقة أولا تلخيص للرسالة وعمر الرسالة الإسلامية، ثم هي إعلان في زمن الرسول عن عالمية الإسلام، والإعلان في زماننا أنه عالمية الإسلام الثانية قادمة. هذا من بعض المعاني اللي تحملها العلاقة القائمة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. الآن أيضا هناك ممكن نستفيد من هذا أنه بداية علاقة البشرية الحقيقة في الأرض على ما يبدو أنها كانت مكة، هناك أدلة على ذلك. وينتهي علاقة البشرية في الأرض هنا في القدس، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنها أرض المحشر والمنشر،
هناك بدأت العلاقة، هنا تنتهي العلاقة بالأرض. كيف؟ هناك هنا بدأت العلاقة أي في مكة، وهناك تنتهي أي في القدس، العلاقة تنتهي في القدس. فإذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، إذا هي تلخيص للرسالة الإسلامية ودليل على العلاقة الوثيقة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. ولا ننسى أنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولا ننسى أن ثاني بيت كما جاء في الحديث الصحيح وضع للناس للعبادة كان الأقصى.
ومكانة هذا المسجد عند كافة المسلمين مكانة عظيمة، حيث ربطه الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الإسلامية، وأصبح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس الشريف.